بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات تنزيله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تعالوا لنرى مشهدا من مشاهد المخلوقات التي خلقها الله، آية من الآيات، ثم ننظر نحن كمعشر البشر بما نستفيد. انظروا للتعاون، لا أقول طائر مع طائر، طائر يطعم كلبا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي تعاون هذا؟ أي رحمة في قلب هذا الطائر؟ لا، والكلب لا يؤذي الطائر ولا يهجم عليه ولا يأكله، كأنه يعترف بالجميل لهذا الطائر وممكن يغدر به أو يأكله. لا، انظروا ما الذي يحدث، انظروا للتعاون الموجود بين البشر، التعاون الموجود بين الناس، بين الحيوانات. لا أقول أكرمكم الله كلب وكلب ولا طائر وطائر، إنما أقول بين طائر وكلب. طائر يأتي بطعام لا يستطيع أن يصل إليه الكلب ويطعمه في فمه ويعطيه في فمه. تعالوا شوفوا إحنا معشر البشر، تعالوا انظروا إلى معشر البشر، فين التعاون؟ أين التعاون بيننا؟ على موائد الإفطار أشكال وألوان من الأطعمة، صح؟ أسأل الله أن يديمها علينا وعليكم نعمة. لكن هل فكرتم في من لا يجدون اللقمة حتى في رمضان؟ المحاصرين في الشام، فقراء في اليمن، ما يحدث في العراق، بورما، وسط أفريقيا، في البلد التي أنت فيها، ففي كل بلد فيه فقراء، في كل بلد فيه محتاج. طائر يطعم كلبا في فمه، والكلب أيضا يعترف بالجميل للطائر فلا يهجم عليه ولا يغدر به ويجعله هو الوجبة ويأكله. ما هذا؟ ما هذا التعاون؟ ما هذه الشفقة؟ فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتعاون وأمر بالتعاون، وفي القرآن تعاون، تعاون في كل شيء، ليس في مسألة الفقر بس، حتى في أمور الطاعة تعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي اللهم صل وسلم عليه وهو يبني مسجده، هو بنفسه يتعاون مع أصحابه، لم يكن مشرفا عليهم يأمر وينهى فقط، إنما يحملون أحجارا على أكتافهم ويحمل معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه أحجارا، يحمل مثلهم، ويبنون المسجد النبوي في حفر الخندق يحفر معهم رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة ويعينه ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، التعاون شيء جميل. أين التعاون فيما بيننا؟ سامحوني، منا حتى محدثكم مقصر، الجار بجوار الجار ربما لا يعرف عنه شيئا ولا يتعاون معه في شيء، ربما تجد من يحتاجون إعانتك. الآن احنا في شهر فضيل، فين التعاون ما بيننا وننشر هذا التعاون؟ والله منظر، اجعل هذا المنظر دائما أمامك، طائر طائر يطعم كلبا في فمه، والكلب لا يهجم على الطائر. سبحانك يا رب، أي رحمة عند الطائر، وكيف فكر هذا الطائر مع هذا الكلب؟ من الذي سخره له؟ الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. منظر عجيب يغرس روح التعاون بين الحيوانات حتى التي ليست من جنس واحد، بل الأعداء أعداء مع بعض. يعني الطائر مع مع مع, مع الكلب في الأصل أعداء مع بعض، لأن الكلب بيهجم على، يتخذ الطائر كأنه صيد له، عدو له، لكن هذا لا. تعجب من الكلب ولا تعجب من الطائر؟ أم تعجب من حالنا نحن وأننا لم نصل حتى فينا إلا من رحم الله، لم نصل إلى تعامل طير مع كلب، طير يطعم كلب وكلب يعترف بجميل الطائر فلا يهجم عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم. من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم اعاده الله علينا وعلى الامه العربيه والاسلاميه. في هذه الحلقه سنتحدث عن المخاوف لدى الاحتلال الايراني من حوده الاحواز والاحوازين الى الحاضنه العربيه والاسلاميه. يسرني ان استضيف وارحب ضيفي وضيفكم الاستاذ العزيز والباحث السياسي الاستاذ وليد المعلمي. استاذ وليد، السلام عليكم.
اهلا وسهلا ومرحبا.
كل عام وانت بخير استاذ وليد. نحاول في هذه الحلقة او في هذه الفقرة القصيرة ان نتحدث عن مخاوف الاحتلال الايراني من عودة الاحواز الى الحاضنة العربية والاسلامية.
نعم، حقيقة استاذ اكرم، وانا اشكرك في البداية واشكر برنامجكم الذي يسلط الضوء على قضايا مهمة بالنسبة للاحواز. حقيقة يعني ما يحدث، ما يحتمل اليوم، المتسائل يتساءل لماذا هذا الطرف الفارسي لأبناء الأحواز، لماذا هذه الإعدامات بالمئات، لماذا يعني هذا العنف، لماذا هذه يعني هناك تقصد لأن تكون الأحواز ومدن الأحواز تعيش خارج نطاق التاريخ. مدن الأحواز رغم إمكانياتها الاقتصادية، رغم إمكاناتها التاريخية، إلا أنها يعني ما زالت تنزح يعني رغم هذه الظلم وهذا كله إلا أن هذا اليوم ما زالت هي يعني التي آخذة بزمام الأمور بشكلها العربي والتاريخي والثقافي. وهذا ما يخيف الاحتلال الفارسي أن رغم هذه المحاولات وهذا العنف وهذا الإعدامات يعني التي وصلت إلى حدود الآلاف، إلا أنه رغم ذلك ما زالت الأحواز عربية ومحتفظة بهويتها العربية، وإن كانت ليس بالشكل المطلوب لأنه 90 عاما أو 91 عام منذ الاحتلال إلى اليوم، لكن رغم ذلك ما زالت هناك هوية عربية واضحة لدى أبناء الأحواز، وإن كان هناك الخوف من إظهارها بسبب القمع الذي
أستاذ وليد. أستاذ وليد دعنا نسألك في جهة أخرى، بدل أن نتحدث في الجانب الاحتلال فقط نتحدث أيضا بجانب الثوار والمقاومة الأحوازية، ما هي النصائح التي يمكن أن توجهها لهم أيضا بالحفاظ على الهوية والتراث العربي الأصيل الإسلامي لدى الأحوازيين أيضا؟
نعم، حقيقة أنا أشكر هناك جهود جبارة يقوم بها الثوار والشباب الأحواز وبإنشاء مركز دراسات للأحواز وغيرها من المراكز الدراسات التي تعمل على دراسة القضايا والأحداث السياسية التي تعتمد في الأحواز، ثم بعد ذلك تأتي قضية بناء المشاريع ووضع الخطط وتطورات لكثير من الأفكار على مستوى تنمية الأفراد والشباب داخل المجتمع الأحوازي، وإن كان بشكل سري بسبب القمع والطغيان والظلم الذي يمارسه الاحتلال الفارسي. إذن هناك رغم هذه المحاولات هناك جهود جبارة من قبل الثوار، هناك جهود جبارة منظمة حقيقة في هذا الجانب. نشكر كل من ساهم وساند وساعد أبناء الأحواز، ويعني من وهذا يجب على التحالف الإسلامي، يجب على التحالف العربي، يجب على الأمة العربية، على جامعة الدول العربية، يجب أن تكون
قضيتنا جميعا
حاضرة وبقوة، ولن تكون حاضرة بقوة إلا من خلال هؤلاء الثوار، من خلال هؤلاء الشباب المناضلون مثل محمد نجيب الأحواجي وغيره من الشباب الكثير الذين يناضلوا من أجل إبراز القضية الأحوازية.
أستاذ وليد المعلمي الباحث وفي الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ وليد، كل عام وأنت بخير أيضا ورمضان كريم. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام لأنكم تعطونا جزء من وقتكم. انتهت فقرتنا لهذه الليلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. في مرة من المرات أهدى رجل إلى حاكم صقرا، وكان هذا الحاكم يحب الصقور وتربيتها، فقال فلما أهدي هذا الصقر فرح به، لكن لاحظ ملاحظة غريبة وهي أن الصقر لا يرفع بصره إلى السماء، إنما دائما مطأطئ الرأس. فتعجب، الصقور معروف عنها أن ترفع هامتها إلى السماء، وهذا الصقر تعجب دائما ينظر إلى الأسفل. فسأل الحاكم ذلك الرجل الذي أهدى له هذا الصقر، لماذا صقرك ينظر إلى الأرض ولا ينظر إلى السماء؟ قال ذلك الرجل، لأن هذا الصقر تربى مع الدجاج، لأن هذا الصقر تربى مع الدجاج فتأثر بها، فأصبح ينظر إلى الأسفل ولا ينظر إلى الأعلى. وهكذا يا إخوتي، إذا وضعت نفسك فأنت تضعها في المكان الذي يناسب، إما أن تكون مع قوم أصحاب همم عالية وعزائم ماضية ينقلونك من الثرى إلى الثريا، وإما أن تضع نفسك في مع الدجاج ومع السقطة والبطالين فتصبح مثلهم. ولذلك قل لمن تجالس أقول لك من أنت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من يخالل؟ من تجالس؟ فأنت إن جالست العظماء أصبحت عظيما، وإن جالست الحكماء أصبحت حكيما، وإن جالست الأغنياء أصبحت غنيا، وإن جالست البطالين أصبحت بطانا. فأنت تتأثر بالمحيط الذي أنت فيه. ولذلك اجتهد أن تختار من يعينك على الارتقاء بنفسك، على النهوض بنفسك، من يطور قدراتك، من يربيك على معالي الأمور، من يصعد بك إلى العلياء. لا تجانس الضعفاء ونحوهم. نعم نحن نجلس معهم لكننا لا نحتك بهم كثيرا، ننصحهم نتأثر به، ننصحهم نجالسهم، لكن لا نكثر مجالسة هؤلاء حتى لا يتأثر الإنسان بهذا المحيط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمحيط الذي يعيش به الإنسان يتأثر به منذ الصغر إلى أن يكبر. فأنت ضع نفسك في المكان المناسب واختر خير الأصدقاء والأخلاء الذين يضعون بصمة رائعة في حياتك. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأن يعينكم على اختيار الأصدقاء الذين يساعدونكم للمضي قدما في تطوير قدراتكم ومهاراتكم والاستمتاع بهذه الحياة وفق شريعة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
يجب علي أن أقضي تلك الصلوات التي أنا أعلم أن والدي صلاها بوضوء غير صحيح؟ جواب: إيه، يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تقضي عن والدك تلك الصلوات التي علمت أنها ماذا؟ أنها فاتت والدك بوضوء غير صحيح أو صلاها بوضوء غير صحيح. طبعا هذا أي ولد، الولد الأكبر، فأنت ورطت نفسك ابني، أنت ورطت نفسك، فعندما تراقب والدك وتدري والدك ما راح يسمع كلام بعدين تورط نفسك، فلازم أنت تقضي عن والدك تلك الصلوات التي صلاها بالوضوء الباطل.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتبه يا غالي، انتبه، اي والله انتبه. اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا، وسنتكلم عن السارق الذي يسرق حسناتك. شفت الشهر هذا العظيم اللي الآن أنت الآن كم بكيت وكم تقربت وكم صليت وكم دعوت، ترى في شيء ربما يبدد حسناتك، ربما يأخذ هذه القربات وهذه الطاعات. خطر ولا بد نعلن حالة الطوارئ عليه، ألا وهو هذا اللسان. هذا اللسان خطير ترى، ما هو سهل. شفت المضغة الصغيرة دي تقلبها، هذه خطيرة جدا، ربما تجعلك في أعلى عليين في الجنة، وربما نسأل الله العفو والعافية تجعلك في أسفل سافلين في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بال تلقيه في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين كلمة. حتى معاذ قال يا رسول الله مؤاخذون بما نقول، يا رسول الله كلامنا نمزح ونسولف ونضحك يعني مثل مجالسنا، أم مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك، كلمة ردع وزجر، كلمة يعني فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا من إيش؟ لا حول ولا إلا من حصائد ألسنتهم. هذا اللسان، شفت كيف؟ والواحد يمزح يضحك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تكفون يا أخوان، خلي هذا الشهر رمضان هذا دورة لنا كيف نحافظ على هذا اللسان، كيف نجعله يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب استمع هذا الحديث عظيم، والله العظيم عظيم جدا، وفيه نبراس لنا، وفيه مقياس كيف الكلمة اللي نقولها في خطأ أو صواب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها، يعني أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع إحدى زوجاته، أو كان يتكلم مع عائشة عن إحدى زوجاته. طبعا عائشة أخذتها الغيرة، لأن بعض الأيام لها مصوغ يعني امرأة، يعني فلا ممكن بعض الأيام يجي يخرج، لكن بعض الأيام عندنا أي مصوغ أصلا. مع ذلك خذتها غير عائشة، قالت يا رسول الله حسبك أنها كذا. أن ترى أنت في بعض الأيام الغيبة ما تكون في اللسان، صح ممكن تغتاب بدون ما تنطق ببنت شفة، بدون ما تتكلم. شلون هذا يصير؟ نعم تغتاب بيدك أو تغتاب بإشارة يفهم منها أنها نوع استحقار. قالت يا رسول الله حسبك أنها كذا، يعني في رواية أشارت بيدها أن هذه قصيرة، وفي رواية أنها قالت قصيرة. فماذا قال؟ قال يا عائشة، شوف الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة الذي ذكر أن أحب الناس إليه. قال يا عائشة لقد قلت كلمة. شوف قصيرة ذي الآن، إذا جينا نوصف فلان وبطنه وفلان ووجهه وفلان وشعره وفلان وعيونه وخشمه، وتعال شوف الضحك علم يا الله، كلمة قالت قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي غيرت لون البحر وطعم البحر. جب لي أكبر شركات العالم وعطها واحد في المليار من البحر وقد غير لونه، هل يستطيع؟ فكيف بمحيطات لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة حسبك أنها كذا، لكن انتبه تكفى، انتبه لحسناتك، انتبه. نعم اصبر واعقد على هذا اللسان، ماذا اجعل عليه حبل واربطه حتى لا يتكلم إلا بخير، حتى يقودك إلى الجنة. فلذلك كما ذكرنا نعلن حالة الطوارئ على هذا اللسان، نعم نتكلم بخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا، قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولنا بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله تتم، لأن هذا موضوع مهم جدا في رمضان وفي غير رمضان، نتكلم كيف نحافظ على حسناتنا، كيف نحافظ على جوارحنا، ما هي الطريقة. طيب الآن أمشي كذا ساكت مع العالم ما عاد أتكلم، وش بيقول عن الناس؟ لا في طرق وفي أساليب إذا شفت شيء، وفي أمور توصل، بل أنك تؤجر. شفت هذا اللسان ذكرنا، ممكن تتكلم تقول والله أنا قصدك جميل، لكن فيه أمور هي محمودة في الشرع وتوصل الرسالة التي تريدها وترضي الله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله نتمها في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم وأن يحرم هذه الوجيه عن نار الجحيم، وجزاكم الله خيرا.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا بحول الله وقوته وطوله ومدده نعيش مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. بعد أن أرسل نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحزب الثاني المضاد لعائشة، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن يأست محاولات أم سلمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يهدوا له حيث كان في بيوته، ورجعت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بهذا الجواب لما قالت له: يا رسول الله، إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذن فأحب هذه. فانصرفت رضي الله عنها وأرضاها بهذا التكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إليهم قالوا لها: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة؟ قالت: لقد قال لي: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قلت: بلى. فقال: فأحب هذه. قال: والله ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إليه. فقالت: والله لا أرجع. هل اكتفوا بذلك؟ قالوا: خلاص الأمر انتهى. لا، ما زالت المحاولات تطرى وتتتابع. فأم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي زوجها المولى جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وكانت قبله تحت زيد بن حارثة الذي كان يسمى قبل ذلك زيد بن محمد، كان ابنه بالتبني فآتى الإسلام وحرم التبني، ولحكمة يعلمها الله سبحانه جل وعلا زوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بعد أن كانت عند زيد للإمعان في تحريم التبني خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية. المهم، ذهبت زينب رضي الله عنها وأرضاها وهي في قمة يعني الحدة والهيجان والثورة الداخلية، تقول عائشة: وكانت هي التي كانت تساميني المنزلة عند رسول الله. يعني زينب وعائشة كانوا يتنافسون فالمنزلة والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر وانظري أيتها المباركة، خاصة إذا كانت عندك يعني زوجك معدد، اسمعي إلى كلام أم المؤمنين وهي تصف زينب رضي الله عنها وأرضاها وهي ند لها. تقول عنها رضي الله عنها وأرضاها: وهي التي كانت تساميني المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. انظر إلى الكلام. وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة، يعني حدة، ثورة من حدة كانت فيها، يعني فيها شيء من الحدة وسرعة الغضب، تسرع منها الفيئة لكن سرعان ما ترجع. شوف هذه الأوصاف. عائشة تصف من؟ زينب، وهي ضرته، ومع ذلك كانت منصفة رضي الله عنها وأرضاها. وسنجد زينب أيضا في حادثة عظيمة سنتكلم عنها بالتفصيل، أيضا تصف عائشة بكل خير وبكل ود. المهم تقول: فاستأذنت زينب، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بي أنا والنبي على الحال التي تركتنا عليها فاطمة، أي الاثنين في لحاف واحد. فذهبت زينب رضي الله عنها وأرضاها ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، فازداد غضبها فقالت: يا رسول الله، إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة، ومر أصحابك أن يهدوك حيث كنت، فإننا نحب الخير مثلها. ثم نظرت إلى من؟ إلى عائشة، وأخذت في سبها وشتمها والنيل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. تقول عائشة: وأنا أرقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر. تخيل الموقف، زوجتان يتشاجرتان أمام الزوج، وأمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث لك أيها المبارك، يا من ابتليت بالتعدد، إذا حدث لك ذلك فليكن لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأنا أرقب النبي هل يأمرني بشيء؟ لكن علمت من ملامح وجهه أنه لن يغضب إذا انتصرت لنفسي، أو أنه يرضي أن أنتصر لنفسي، فلم أنشب إلا وتكلمت، حتى أفحمتها، حتى أسكتها، حتى ناشف الريق في حلقها. أتت هذه الروايات، أتت هذه الألفاظ في بعض الروايات. فعائشة أخذت تدافع عن نفسها وترد الكيل بكيل وتتكلم، حتى أسكتت زينب، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وتبسم وقال: إنها ابنة أبا بكر. يعني هذا هو شأنها، فهي عالمة عاقلة نسابة كأبيها، فهذا هو الذي يليق بها، فصيحة واسعة البيان رضي الله عنها وأرضاها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ليسترها وهي تتفرج على الحبشة وهم يلعبون بالحراب داخل المسجد. تقول: كان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف محبتي لذلك، فكنت جارية حديثة السن أحب اللهو ألعب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليسترني بثوبه وأنا أقف من خلفه، وتضع وجهها بقرب وجهه وذقنها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم طويلا فقال: يا عائشة هل انتهيت؟ قالت: لا يا رسول الله، لم أنتهي بعد، لا تعجل علي يا رسول الله. وقف صلى الله عليه وسلم فقال: هي عائشة انتهيت؟ قالت: والله ما انتهيت يا رسول الله. فوقف طويلا صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا، تقول: والله ليس لي يعني حب للنظر، ولكن أردت أن يعلم النسوة من نسائه صلى الله عليه وسلم مقامه لي ومنزلتي عنده صلى الله عليه وسلم. وحياة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بكل حب وبكل ود، وسوف نتعرض لبعض هذه المواقف من خلال حديثنا الطيب المبارك عن الطيبة المباركة عالية المقام رفيعة الشأن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. رمضان رمضان.